بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته صلاة وتسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نستعين بك على التعلم والتعليم، ونستمد منك العون واللطف، ونسألك أن يكون عملنا خالصا لوجهك الكريم، لا نبتغي به حظا من حظوظ الدنيا، اللهم آمين. في هذا المجلس المبارك نتعرض لشرح متن من أخصر المتون التي كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن أنفسها وأنفعها، ولا غنى لطالب العلم عن هذا المتن. هذا المتن هو نواقض الإسلام، وسنتعرض بالشرح لنواقض الإسلام، وهذه الرسالة تتمة لما كان قد انتظمه المؤلف رحمه الله تعالى من التأسيس والحماية لجناب التوحيد. ففي التأسيس كتب رحمه الله تعالى ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، وفي الحماية كتب رحمه الله تعالى كشف الشبهات وأيضا نواقض الإسلام. وشأن أي شيء عظيم هو الشأن الذي انتهجه المؤلف رحمه الله تعالى، التأسيس والتأصيل ثم الحماية لهذا الأصل. فحين بين ما ينبغي على العبد من أمور التوحيد في ثلاثة الأصول وفي كتاب التوحيد، نقض الشبهات التي يمكن أن تلقى على هذا الأصل العظيم، ثم بين أيضا النواقض التي ينبغي مراعاتها حتى لا يقع العبد فيما يهدم التوحيد عياذا بالله تعالى. حين نتحدث عن نواقض الإسلام فإننا نتحدث عن الأمور التي تأتي على الإسلام بالبطلان. فالنواقض جمع ناقض، والناقض هو الهادم، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنقض الشيء الإتيان عليه بالبطلان والفساد. وهذه النواقض التي انتظمها أو انتظمتها رسالة الشيخ رحمه الله تعالى هي عشر نواقض ستمر علينا، سماها بنواقض الإسلام. فالناقض إذن هو الهادم، والإسلام هو الاستسلام لله بالقبول والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ويطلق على الدين الذي ندين الله عز وجل به لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومجموع العنوان أي هذه جملة من النواقض التي تنقض الإسلام أراد المؤلف بيانها رحمه الله تعالى. المؤلف في رسالته تعرض لعشر نواقض تنقض الإسلام، وأنا هنا أسأل أخواتي: هل النواقض التي تعود على الإسلام بالبطلان هل هي عشر فقط؟ هل النواقض التي تنقض الدين، تنقض الإسلام، تنقض التوحيد هي عشر فقط؟ لا. إذن كم ناقض للديانة؟ كم ناقض للتوحيد؟ كم ناقض للإسلام؟ أكثر من عشرة. نعم، هي أكثر من عشرة، بل أكثر من مئة. أوصلها الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى كما قال الشيخ بن باز في بعض شروحه وبعض الأئمة، أوصلها الهيثمي إلى 400 ناقض، وأنقص بعضهم عن هذا العدد. الشاهد أنها أكثر من عشرة نواقض. لكن شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة اقتصر على 10 نواقض هي إن صح التعبير نستطيع أن نسميها أمهات النواقض، فهو اختصر على الأمور العظيمة والتي أيضا يكثر وقوعها من الناس، وإلا فإن هذا الباب طويل عريض لا تنتظمه رسالة مختصرة، وإنما تفرد له أبواب من العلم أو كتب. ولذلك هذا أيضا سؤال آخر، أين يبحث العلماء نواقض الإسلام؟ يعني في أي الأبواب يبحثون نواقض الإسلام، نواقض التوحيد؟ أنا حين أطرح الأسئلة كسبا للوقت وحبذ أن تكون الإجابات سريعة لأن كنا تجبنا كتابة، فأين يبحث العلماء رحمهم الله تعالى نواقض الإسلام؟ أسهل عليكم، يعني العلماء يبحثون هذا في بابين من أبواب العلم، العلم الشرعي من حيث هو لا يوم عطاء، هذه إجابة عامة، القرآن والسنة. نعم الأخت أسماء تقول في أبواب الاعتقاد، نعم في أبواب الاعتقاد يناقشون نواقض الإسلام في مثل هذه الرسالة مثلا في كتب التوحيد، وأيضا في الفقه في أبواب حكم المرتد، أبواب حكم المرتد. إذن حين يناقشون هذا كما في الإقناع فإنه قد ذكر لنواقض الإسلام أعدادا كثيرة، أعدادا كثيرة. طيب لماذا ندرس نواقض الإسلام؟ ندرس نواقض الإسلام لأن الإسلام أعظم مكتسب نحيا عليه، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. وإذا كان أعظم مكتسب يكتسبه الإنسان في الحياة هو الإسلام، فإن المكتسبات العظيمة عادة يحوطها الناس بسياج من خلف سياج حتى يأمنوا على هذه المكتسبات. الأموال مثلا لا تحفظ هكذا، لا تحفظ في السيارات ولا تحفظ في مجرد التور، وإنما تحفظ في الصناديق الحديدية المغلقة التي أحيانا ينوء العصبة من الرجال عن حمل مفاتيحها، لأن المال من أعظم مكتسبات المرء، كذلك الذهب والفضة والأحجار الكريمة. نحن نتحدث عن مكتسب هو أعظم من ذلك كله ولا يقارن بذلك كله، فلذلك يبقى الإنسان دائما شديد الحرص والمحافظة حتى نحافظ على هذا الأصل العظيم وهذا المكتسب الكبير. فإننا ندرس نواقض الإسلام من أجل حمايته، كما قال الأول كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالمسلم عادة يخاف على إسلامه وعلى توحيده أشد ما يكون الخوف، بل حتى خوفه على توحيده ومكتسبه من الإيمان هو عنوان السعادة، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام 4 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر 4 منهن قال وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار عياذا بالله. هذا من جهة، من جهة ثانية خوف المسلم على دينه وعلى إسلامه خوف مبرر، لأن أنبياء الله صلوات الله عليهم وعلى نبينا كانوا أشد الناس حرصا على دينهم وأكثر الناس خوفا على إيمانهم، ها هو ذا صاحب الحنيفية السمحاء خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على سابقته في التوحيد وعلى رسوخ قدمه في الديانة، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويعقوب عليه السلام يرث هذا عن والده إبراهيم فيوصي وهو على فراش الموت بنيه ويقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل دعاء أصيلا في سجوده لا يغادره ولا يتركه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. بل بلغ من حرص بعض التابعين والأئمة أنه كان إذا ترك هذا الدعاء في سجوده يعيد صلاته كما نقل عن طاووس إن لم تخني الذاكرة. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على هذه القضية، سواء فيما يتعلق بالديانة يعني برمتها، أو ما يتعلق بقضايا الإخلاص وتمحيض الديانة والتوحيد. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما يؤمنني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أسأل الله أن يثبت قلبي وقلوبكم على طاعته حتى نلقاه. إذن خوف المسلم على إسلامه مبرر، وهذا الذي يدفعنا لدراسة نواقض الإسلام حتى نعرف هذا الشر فلا نقع فيه، وإنما نتوقاه ونحذر الناس منه، لا سيما في زمن اختلطت فيه الأوراق وأصبح فيه الدين جدارا قصيرا يدلي فيه كل برأيه، فمن كاتب وصحفي ومتعالم، الكل أصبح يتكلم في قضايا لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابة من أهل بدر وفقهاء المدينة. طيب، حين نقول نواقض الإسلام، هذا الجمع يشمل عدة نواقض، فمن النواقض ما يكون بالقول، ومن النواقض ما يكون بالفعل، ومن النواقض ما يكون بالاعتقاد، ومن النواقض أيضا ما يكون بالشك. يعني كيف نواقض بالقول ونواقض بالفعل؟ نواقض بالقول أن يقول الإنسان بلسانه ما يكفر به والعياذ بالله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه في نواقض قولية قالها أصحابها ظنا منهم أن هذا القول لا يخرجهم عن دائرة الإيمان، وقد أخرجهم والعياذ بالله. والذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، هؤلاء إنما قالوا قولا، لكن هذا القول والعياذ بالله أخرجهم من الملة لقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر الآيات. طيب، إذا من النواقض ما يكون بالقول، ومن النواقض ما يكون بالفعل، كأن يذبح الإنسان لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يصلي لغير الله، أو يحج غير الله، أو يصوم لغير الله، هذه أفعال، فإذا فعلها الإنسان والعياذ بالله فإنه يكون خارجا عن حياض الإسلام، مجانبا لدائرة التوحيد، كافرا والعياذ بالله. طيب، ويمكن أن نضيف للفعل الترك، لأن الترك فعل سلبي، وهنا نستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور. من يستحضر الحديث فيما يتعلق بالترك؟ فيما من شأنه ثانية الأركان، حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، كما أجابت الأخت اليمان وأم عطاء: نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر، لاحظوا، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر، هكذا نص الحديث، ترك الصلاة والعياذ بالله. إذن الترك هنا ناقض من نواقض الإسلام. إذن قلنا أن الناقض قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ويمكن أن نجعل من الفعل أيضا الترك، وقد يكون بالاعتقاد. إذا اعتقد إنسان والعياذ بالله أن ثمة صانع أو خالق غير الله أو مع الله، هذا يكفر. إذا اعتقد والعياذ بالله أن شرائع الإسلام لم تكتمل، هذا كافر. إذا اعتقد والعياذ بالله أن الملائكة تعلم الغيب، أو الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا اعتقاد مكفر والعياذ بالله. كذلك من اعتقد أن القرآن ناقص أو اعتقد أن القرآن محرف أو اعتقد أن القرآن جزء منه بأيدينا وجزء منه عند آل البيت أو في السرداب أو عند الأئمة المعصومين، هذا كافر والعياذ بالله. القسم الرابع أن يكون الناقض لا بالقول ولا بالفعل ولا باعتقاد، وإنما بالشك، أن يشك مثلا في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان والعياذ بالله، أن يشك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يشك في وحدانية الله عياذا بالله، أن يشك في علو الله في قدرة الله في إلى آخره. طيب، هنا سأطرح عليكم معضلة حصلت معي أنا الحقيقة، وسألت فيها الشيخ الغنيمان حفظه الله ورعاه. مر عليكم حديث الرجل الذي أسرف على نفسه جدا، جمع أبناءه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوا، ثم يعني اتركوني رمادا ثم اسحقوني، ذروني يعني، لئن قدر الله أن يبعثني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. مات الرجل، اجتمع أبناؤه، تناقشوا في إنفاذ الوصية، ثم انتهى الأمر أن ينفذوا وصية والدهم، فحرقوه ثم صار رمادا ثم نثروه، والله عز وجل بقدرته الكاملة قال له كن فكان خلقا سويا. فلما وقف في حضرة المولى جل وعلا قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فقال الله عز وجل لملائكته أشهدكم أني قد غفرت له. الحديث صحيح. طيب، هذا الرجل ألم يشك في قدرة الله تعالى؟ سؤال لكم، ألم يشك هذا الرجل في قدرة الله؟ كيف نجمع بين شكه في قدرة الله ونحن نقول أن الشك ناقض من نواقض الإسلام، وبين ما ذيل به النبي عليه الصلاة والسلام الحديث من أن الله عز وجل قال لملائكته قد غفرت له؟ كيف نجمع بين القضيتين؟ تقول العابدة، تقول لم يشك في قدرته تبارك وتعالى، أجل اليمان تقول لم يشك بدليل خشيته من الله واعترافه بذنوبه. طيب كيف نجمع، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هو يقول لئن قدر الله أن يبعثني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. يعني عشان أخفف عليكم، ترى أنا وقعت في حيرة من هذا الحديث، واهتبلت الفرصة أن الشيخ الغنيمان حج معنا في سنة من السنوات فسألته، فالحقيقة يعني شفى بإجابته ما كان يعتلج في صدري تجاه هذا الحديث. حتى لا أطيل عليكم، الشيخ الله يحفظه يقول إن الرجل لم يشك في أصل القدرة، لأنه لو شك في أصل القدرة لحكمنا بكفره، ولكنه شك في تمام القدرة أو في كمال القدرة. وفرق بين الشك في أصل القدرة والشك في كمال القدرة، يعني يمكن أن نخرج الثاني أنه ناقض لكمال التوحيد، موجب للكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، لكننا لا نستطيع أن نجعله مع الناقض الذي ينقض الإسلام بالكلية، هذا لا يمكن. إذن الناقض قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالشك. تقول أم نبال ألا يقبل منه؟ إيش اللي يقبل منه؟ الله عز وجل قد غفر له، لأن قيمة الخشية التي قامت في صدره، عظيم الخشية الذي قام في صدره كان أعظم من هذا الشك. وهنا نحن أمام ميزان إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك هذا أيضا يعني يفسر لنا أن حسنة التوحيد كلما عظمت، وأن مقام العبادات القلبية كلما كبر، استطاع أن يذهب الأعمال البدنية التي تكون من قبيل السيئات حتى ولو كانت من قبيل الكبائر. مثلا التوبة النصوح التي يبالغ العبد فيها في الندم والإقبال على الله عز وجل تغفر أي ذنب مهما كان، حتى لو كان القتل، طبعا بشروطه المبسوطة في موضعه. إذن هذا فيما يتعلق بالناقض، إما أن يكون بالقول أو يكون بالفعل أو يكون بالاعتقاد والشك. الأخت تسأل ممكن التفصيل في الفرق بين كمال القدرة والقدرة. أنا ذكرت هذا، ارجع لبقية الشرح وحتى لا نستفصل. عموما إنكار القدرة كفر، إنكار كمال القدرة لا يرقى أن يكون كفر، لكنه من قبيل الشرك الأصغر، الكفر الأصغر، وهكذا. وفرق بين الأمرين، لأن الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر لا نخرج صاحبه من دائرة الإسلام. سيمر معنا الفرق بين هذا وهذا إن شاء الله تعالى. طيب الآن أسألكم، هل يلزم من وقوع الناقض، ناقض من نواقض الإسلام وقع في سين من الناس، هل يلزم وقوعه أن نحكم بتكفيره وإخراجه من دائرة الإسلام ولا نعود نخلع عليه يعني صفة الإسلام ونعامله معاملة المرتد؟ هل يلزم من وقوع الناقض الحكم على صاحبه بالكفر؟ هذا السؤال محك وخطير ومهم جدا، وهو الداهية الدهياء التي نعيشها اليوم، وما آفة التكفير التي استحل بها البعض رقاب الخلق إلا بسبب هذا الأمر، التسرع في التكفير والعجلة فيه، وأصبح كل شخص يكفر كأنه شيخ الإسلام وعلامة الأنام وكأنه الموقع عن رب العالمين. أقول هنا لا يلزم من وقوع الناقض الحكم على صاحبه بالتكفير. هذا عمار بن ياسر، عمار رضي الله عنه، أخذه الكفار و عذبوه وحملوه على أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل تحت الضغط وتحت لهيب السياط. ثم لما جاء باكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقص عليه القصص، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمار كيف تجدك؟ قال: أجدني مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. إذن هذا ملحظ أن الناقض هنا، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، الناقض هنا وقع لكن لم يحكم على صاحبه بالكفر ولا بالخروج من الملة، لأن هناك عذرا يمنع من إيقاع التكفير في حق عمار، وهو الإكراه. إذن لا يلزم من وقوع الناقض تكفير صاحبه، إما لأنه معذور بالجهل، والجهل قد يتصور في بعض الحالات، وإن كانت قضايا التوحيد من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن الجهل قد يتصور في بعض الحالات وفي بعض البيئات، ولا يجوز التسرع في التكفير، يعني قد يعذر بالجهل، قد يعذر أيضا بالإكراه، قد يكره الإنسان ويحمل على أن ينطق كلمة الكفر وهو لا يعتقدها. هنا لا يمكن أن يحكم على مكره بالكفر لأنه وقع منه. هذا أيضا محمول على سائر الأمور، لو أكره إنسان إكراها ملجئا كما يعبر عنه الفقهاء على أن يطلق زوجته، هل تقع كلمة الطلاق؟ لا تقع، يعني ليس لمكره قول، لا عبرة لقول المكره، قوله وعدمه سواء، قول المكره وعدمه سواء. وعليه فلو وقع من شخص تحت الإكراه تلفظ بكلمة الكفر، أو أكره على أمر كفري يعني مثل السجود مثلا، فتظاهر بالسجود حتى يدفع عنه هذا الإكراه الملجئ. والفقهاء حين يقولون إكراه الملجئ يعني مش مجرد التهديد، واحد قال له إذا ما تسوي والله أقتلك، لا هذا ليس ملجئ لأنه قد يفعل وقد لا يفعل، لكن حين يقولون الملجئ هو الذي قد يصل بصاحبه إلى القتل أو قطع عضو أو شيء من هذه الأمور العظيمة. إذن إذا وقع الناقض من جاهل لا نتسرع بتكفيره ولا سلب مسمى الإسلام عنه، وإذا وقع من مكره كذلك أو لأي عذر آخر. ثم إن الحكم بالتكفير ليس أمرا مباحا لكل أحد، وإنما له أهله، أهل الحل والعقد هم الذين يحكمون بوقوع الكفر من إنسان والحكم عليه. لماذا؟ لأن الناس، لأن من وقع عليه ناقض الإسلام يترتب على نقض إسلامه قضايا وفروع ينبغي أن تصدر من أهل الحل والعقد، منها أحكام المرتد، يعني إن كانت زوجته مسلمة تطلق هذه الزوجة، طيب لا يدفن في مقابر المسلمين إن مات، لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يرثه المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين شتى، ترتب عليه قضايا يعني كثيرة جدا. ولذلك ما نقع فيه أو ما يقع فيه الناس اليوم من التسرع في التكفير ثم يبنون عليه استحلال الدماء كما هو واقع اليوم من جماعة التكفيرية، هذا أسه وسببه عدم ضبط المسائل في هذا الباب. لذلك يمكن أن نقول أن الناس في نواقض الإسلام وفي التكفير بين طرفين ووسط، فهناك طرف غال في التكفير، هؤلاء هم من؟ الذين يكفرون بالكبيرة ويخرجون الإنسان من الملة لمجرد أنه شرب الخمر أو سرق أو زنى، نعم هؤلاء هم الخوارج. الخوارج والعياذ بالله يسارعون في التكفير، وهناك طرف على النقيض تماما، هؤلاء يسارعون وآخرون يكادون لا يكفرون أحدا، يقولون إن الإيمان إذا وقر في القلب لا يضر معه أي عمل ولا أي ترك. نعم أحسنتم، هؤلاء هم المرجئة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك في كل الأمور. أهل السنة وسط بين المتشدد والمتساهل، وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين يعني حتى في فيما يتعلق بالعلاقة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بين من يبالغ في عصمة آل البيت وبين من لا يعدهم شيئا، أهل السنة وسط في كل شيء، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. طيب أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة ولا يتهاونون في التكفير، وإنما يعرفون أن هناك نواقض للإسلام من وقع فيها بشروطها وانتفاء موانعها حكم عليه بالكفر والعياذ بالله حسب الضوابط الشرعية المرعية عند أهل العلم. طيب الناقض يخرج الإسلام، يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر أو الشرك. الكفر أو الشرك، هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ هل هناك فرق بين الكفر والشرك أم بينهما ترادف، يعني كل كافر مشرك ولا كل مشرك كافر؟ أم نبال تقول لا فرق، لا فرق. طيب يعني إجاباتكم متقاربة. عموما الكفر دائرة أشد من الشرك، لأن الكفر قد يكون جحود بالخالق تماما، بينما الشرك قد لا يكون جحود بالخالق، وإنما قد يكون اعتراف بالخالق وتسوية غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. فكل كافر مشرك كما تقول حفصة، كل كافر مشرك، وليس كل مشرك كافر. ممكن عون الشيخ بن باز يقول كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، هذا من حيث العموم، ومن حيث التفصيل الجاحد كافر، والمسوي مع الله غيره أو الصارف شيئا مما يستحقه الله لغيره هذا يعتبر مشرك. دليل الأول قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، إذن نحن بصدد دراسة نواقض الإسلام العشرة التي انتظمتها هذه الرسالة. هنا أيضا أحب أن أبين أن الشرك كما يتصور البعض، بعض الناس يظن أن الشرك هو فقط في عبادة الأصنام، والبعض الآخر يظن أن الشرك لا يقع إلا في الربوبية فقط، يعني حين يعتقد أن مع الله خالق آخر أو أن غير الله خلق هنا الشرك، ما عداه ليس بشرك. والبعض الآخر يحصر الشرك فقط في الحاكمية، يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقط في هذه الجزئية. لا، الشرك أعم من هذا. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. والشرك والكفر كما مر معنا نوعان، أكبر وهو المخرج من الملة، وأصغر وهو لا يخرج من الملة لكنه من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. فإن سيئة الشرك مهما صغرت أعظم من أعظم الذنوب والموبقات والعياذ بالله. لماذا؟ لأن متعلق الشرك هو في أعظم مأمور وهو التوحيد. الشرك الأكبر يلزم منه تكفير صاحبه، ويلزم منه والعياذ بالله حرمانه من الجنة وحرمانه من المغفرة. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال في حرمانه من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويلزم من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أيضا حبوط العمل، والشرك الأكبر أيضا يبيح الدم. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، إلى أن قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. كذلك يلزم من الكفر الأكبر والشرك الأكبر والعياذ بالله الخلود في النار. يقول ابن عطاء لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أليس جعل الله ثالث ثلاثة؟ عياذا بالله، إقرار بوجود الله وتسوية غيره به، فلماذا عد كفرا لا شركا؟ لا، هو كفر وشرك. لو ركزت معنا، نحن ذكرنا أن الشيخ بن باز قال كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، ودللنا بهذه الآية. فالكفر يطلق على الكفر في أصل اللغة أصلا. ما هو الكفر؟ الكفر هو التغطية. العجيب أنه حتى هذه المفردة نقلت إلى اللغة الإنجليزية، يعني الغطاء في اللغة الإنجليزية كفر. فالكفر في أصل اللفظة التغطية، ولذلك سمى الله عز وجل المزارع سماه كافرا في قوله تعالى يعجب الزراع نباته، سمى المزارع كافرا في قوله تعالى يعجب الكفار نباته. نعم، يعجب الكفار نباته. طيب لماذا سمي الزارع كافر؟ قال أهل العلم بأنه يستر البذرة ويغطيها، حين يبذرها يسترها ويغطيها، فهذا كفر تغطية في أصل معنى اللغة، فبينهما مشترك. طيب، إذن قلت يترتب على الكفر الأكبر التكفير والحرمان من الجنة والحرمان من المغفرة وإحباط العمل ويبيح دمه ويخلده في النار والعياذ بالله. أما الكفر أو الشرك الأصغر فهو دون ذلك، وهو يكون في الألفاظ، مثل ماذا؟ الشرك الأصغر في الألفاظ مثل ماذا؟ بسرعة. مثل مثل لولا الله وفلان، مثل الحلف بغير الله. طبعا أنا أسألكم هنا، هل يمكن أن نحكم على شعب بأكمله وهو يقول مثلا والنبي، هل والنبي قسم بغير الله؟ يعني هذا من تداعي المعاني. هل ما يفعله تفعله بعض الشعوب العربية حين يقول والنبي، هل هذا قسم؟ طيب أنا ذكرت هذا المثال تحديدا لأن البعض يظن أنه يمكن تكفير المسلمين بالجملة بهذه الطريقة واعتقاد أنهم واقعين في الشرك الأصغر. والصحيح هو ما أجبتم به، أن لفظة النبي الدارجة على ألسنة البعض بعض الشعوب العربية تحديدا لا يقصد في كثير منها القسم ولا الحلف، لأنه أحيانا يقول مثلا والنبي تعطيني دي، والنبي دلني على الشارع، والنبي هو عباس العقاد فين. فهذا يعني ليس قسما، وإنما كأنهم من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول إن كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فدلني على الطريق أو هكذا. أنا أقول هذا حتى نلتمس للناس العذر، وإن كان الصواب ألا يتم استخدام الألفاظ الموهمة في سائر أمور الحياة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذن الشرك الأصغر ما يقع في الألفاظ مثل الحلف بغير الله، وكذلك من ضمن الشرك الأصغر الشرك الخفي، الشرك الخفي الذي منه الرياء والعياذ بالله. فكوننا نقول شرك أصغر لا يعني أنه يعني ذنب صغير، لا، بل هو ذنب كبير لكنه لا يصل إلى حد إخراج صاحبه من الملة والعياذ بالله. تقول لكن هناك ألفاظ كثيرة شركية غير مقصودة، هل نتجوز فيها؟ لا نتجوز فيها. أنا ذكرت هذا المثال لأنها يعني بل وعمت وطمت وذاعت وشاعت وانتشرت، فينبغي أن نفهمها في سياقها. وهذا أيضا يعني لأن البعض يطلق على هذا أنه قسم، والصحيح أنه في كثير من أحواله ليس بقسم. وبسؤال إخواننا المصريين مثلا أنا يعني تحديدا تبين لي أنه يعني في كثير من أحواله ليس بقسم. طيب من يحرك الشرائح حتى نبدأ في قراءة المتن؟ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشريحة الأولى. طيب ما عندنا المتن؟ طيب قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. ومر معنا أيها الأخوات أن نواقض الإسلام ليست عشرة وإنما هي أكثر من عشرة، لكن الإمام هنا ذكر هذه العشرة على سبيل التمثيل، أو ذكر أمهات النواقض حتى يقتصر على هذه الرسالة المختصرة. قال الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ودلل له رحمه الله تعالى فقال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله. إذن الناقض الأول من نواقض الإسلام قال الشرك في عبادة الله، ومر معنا أن الشرك هو التسوية، هو الإشراك من الشركة. والله عز وجل كما مر معنا في دروس التوحيد أغنى الشركاء عن الشرك، هو تعالى يقول عن نفسه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لكمال ربوبيته وتمام ألوهيته وعظيم أسمائه وصفاته غني عن الشريك، وأعظم الأوامر التي أمر بها أن يفرد سبحانه وتعالى، وأعظم النواهي التي نهى عنها ألا يشرك معه غيره. فالناقض الأول أن يشرك العبد عياذا بالله معه في عبادته غيره. والعبادة كما مر معنا أصلها تمام الذل مع كمال المحبة. قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. إذن العبادة في أصل اللغة غاية الحب مع كمال الذل، يقال أرض معبدة يعني مذللة للسالكين للدواب للمارين هكذا. لكن العبادة لها تعريف أشمل وأجمع وأوسع عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولا أجمل ولا أروع من هذا التعريف الذي شمل كل مناحي الحياة. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فأدخل فيه ما يصدر عن اللسان هذا هو الأقوال، وأدخل فيه ما يصدر عن الجوارح هذا هو الأفعال، طيب وأدخل فيه ما يصدر حتى من القلب لأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والله يحب الخشية والرغبة والرهبة والإنابة وكل هذه أعمال قلبية. إذن حين نقول الشرك في عبادة الله أي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، يعني في الأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاها الظاهرة والباطنة. طيب ما دليلك على أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام؟ قال الدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل يغفر لكل أحد إلا للمشرك، فإنه خارج عن دائرة المغفرة لإتيانه الذنب الأعظم، فتبين أن هذا الذنب الأعظم ناقض للإسلام من رمته، ناقض له بالكلية. وإلا فكل مسلم ما دام مسلما لا يزال يحتفظ باسم الإسلام والتوحيد فإنه داخل تحت المغفرة مع المشيئة. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والجنة إنما حرمها الله عز وجل على الكفار، فتبين بذلك أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله عز وجل فإنه يصبح حراما على الجنة لا يدخلها أبدا. يعني أصحاب الكبائر والذنوب والموبقات ما داموا ضمن دائرة الإسلام فإن لهم طمعا في الجنة، لكن متى ما انفصل هذا الإنسان عن مسمى الإيمان وخرج عن دائرة التوحيد فإنه ليس له طمع في الجنة أبدا، لأن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعرة، مثقال خردلة، ثم لا يبقى في النار إلا شرار الخلق والعياذ بالله. طيب حين قال الشرك في عبادة الله، نحن نعرف أن العبادة لها شرطان أصيلان، شرطان العبادة الإخلاص والمتابعة. والإخلاص معناها التوحيد، يعني أن يقصد بهذه العبادة وجه الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك معه غيره، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى المشروط، وهو الذي تحدث عنه المؤلف في قوله الناقض الأول الشرك في عبادة الله. فهذه العبادة شرطها الإخلاص والمتابعة، والذي أشرك مع الله غيره انتفى عنده شرط العبادة، انتفى شرط الإخلاص وأيضا انتفى شرط المتابعة، لأن من تابع النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع منه الشرك، إذ كانت عباداته عليه الصلاة والسلام خالصة لوجه الكريم جل وعلا. ثم قال ومنه الذبح لغير الله. المؤلف في جماليات رسائله أنه يقعد ثم يدلل ويذكر المثال. قعد هنا في قوله ناقض الأول الشرك في عبادة الله، دلل بذكر الآيات الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن قعد ودلل، بقي أن يمثل، قال ومنه الذبح لغير الله. هو يمثل بالذبح لغير الله على ماذا؟ على الشرك في عبادة الله. أليس الذبح من الأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاها؟ بلى. إذن هو عبادة، فإذا توجه إنسان والعياذ بالله بهذه العبادة لغير الله، فذبح للحسين أو البدوي أو الزهراء أو عبد القادر الجيلاني أو ذبح حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، يكون قد أشرك في عبادة الله، فيكون قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، هذا أيضا يعني مثال، وإلا قائمة من يذبح لهم أو ما يذبح لهم قائمة طويلة عريضة جدا، من الناس من يذبح للجن، من الناس من يذبح عند قبر الولي الفلاني، من الناس من يذبح للنبي، من الناس من يذبح للملائكة والعياذ بالله إلى آخره، كل هذا مندرج ضمن صرف عبادة شأنها أن تكون خالصة لله عز وجل، صرفها غير الله جل وعلا. إذن الناقض الأول هو الشرك في عبادة الله. طبعا هذا عنوان عريض، وربما يدخل تحت هذا العنوان بعض النواقض التي سيذكرها شيخ الإسلام تبعا لذلك، كما في الناقض الثاني حيث يقول رحمه الله ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. أليس هذا الناقض الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مندرجا تحت الناقض الأول الذي هو الشرك في عبادة الله؟ بلى، بينهما عموم وخصوص. فالشرك في عبادة الله عام يدخل في كل شيء، لكن لما كان من أكثر الأشياء شيوعا جعل البعض بينهم وبين الله وسائط وشفعاء يدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم، أفرده رحمه الله تعالى. إذن الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، قال كفر إجماعا، أي محل إجماع، هذا لم يختلف فيه العلماء. وذلك لأن الله عز وجل في عبادة الدعاء التي هي من أخص العبادات، حتى في الحديث يعني كأنه أجمل العبادة في الدعاء، فقال الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الضعيف الآخر الدعاء هو مخ العبادة. إذن لما كان الدعاء من أعظم العبادات ومن أدل الأشياء على قضية التوحيد سماه الله عز وجل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. لما كان الدعاء بهذه المنزلة الله عز وجل ألغى فيه كل واسطة مهما كانت، ومبالغة في إلغاء الوسائط ما كان منه سبحانه وتعالى حين تحدث عن الدعاء إلا أنه ألغى حتى وساطة النبي عليه الصلاة والسلام في التبليغ، لا في الدعاء وإنما حتى في التبليغ. يعني الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل، يعني يا محمد هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن قل، إلا في السؤال عنه سبحانه وتعالى في متعلق السؤال الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني، ها فين قل هنا؟ قل هنا ليست موجودة، ألغاها الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس وسيط دعاء وإنما وسيط تبليغ، لكن حتى وساطة التبليغ ألغاها ليدلل على جمال قربه وقوة قربه وجلال قربه سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال سبحانه وتعالى أدعوني أستجب لكم، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله عز وجل بين أن الدعاء لا يصرف إلا له، فألغى الوسائط جل جلاله. فلا ينبغي بعد ذلك أن يعتقد إنسان أنه بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم وإلى آخره، كما ظن ذلك الكفار حين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل لم يقبل منهم هذه الشبهة، ولم يقبل منهم هذه الفرية، لأنه سبحانه وتعالى ألغى هذه الوسائط. وعليه فبالغا ما بلغ العبد من المنزلة من الله سبحانه وتعالى، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإنه لا ينبغي أن يكون وسطا أو وسيلة أو شفيعا في صرف شيء من العبادة له، حتى يقوم هو بدور الوسيط بين العبد وبين المعبود جل وعلا. لا، الطريق إلى الله عز وجل طريق مشرعة، والأبواب إليه مفتوحة، ومن صرف شيئا من العبادة لهؤلاء الوسطاء والشفعاء فإنه كافر إجماعا، لم يختلف في هذا المسلمون، ونص عليه المولى سبحانه وتعالى. طبعا اليوم بعض جهلة المسلمين يعني يتوسلون بالأولياء وبالصالحين ويزعمون أنهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويسلكون لأنفسهم أو يسهلون لأنفسهم أن هذا شأن مختلف عما كان عليه الكفار الأوائل، فإن الكفار الأوائل كانوا يعبدون أصناما وهم إنما يدعون صالحين، وكانوا يعتقدون في هذه الأصنام وهم إنما يعتقدون في صلاح الصالحين، وكل هذا من أبطل الباطل. فإن المقدمة متفقة، وإن كانت الحيثيات مختلفة إلا أن المقدمة متفقة، يعني مبدأ متفق. أيا ما كان هذا الواسطة كما أسلفت، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو جانا أو ملكا، الله ألغى الوسائط، سواء كانت وسائط صالحة أو جمادات أو هيولة أو ملائكة أو أيا كانت، المبدأ أن الله عز وجل ألغى هذا وفتح الأبواب إليه. فالعلاقة بين العبد والمعبود سبحانه وتعالى علاقة مباشرة ألغى الله فيها كل الوسائط. ذلك حتى في ديننا لا يوجد وسائط في التوبة كما يفعل النصارى مع الفارق، حين يجعلون بينهم وبين الله ذلك القس الذي يأتي إليه العبد مثلا فيفضح نفسه ويهتك أستاره رجاء أن يقدم له هذا القس صكوك غفران كما يزعمون. يعني مما يميز الإسلام هذه الشفافية والعلاقة التي هي علاقة متصلة مع المولى سبحانه وتعالى. طبعا هنا يلتبس على البعض أن طلب الدعاء هل يدخل في هذا الناقض؟ لا طبعا، طلب الدعاء ليس أن يجعل العبد بينه وبين الله وسائط يدعوهم، لا، وإنما هنا يجعل بينه وبين الله وسائط يتبرك بدعائهم، وهذا صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب من بعض أصحابه أن يدعو له، قال لعمر لا تنسنا من دعائك يا أخي، وقال لعمر إذا وافيت الموسم يعني الحج فجاء أمداد اليمن فاسأل عن أويس من القرن من اليمن، رجل له أم هو بها بر كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، فإذا وافيته فسله أن يدعو لك. النبي شهد لرجل من التابعين وطلب من عمر أنه إذا وفى أن يطلب دعاءه، ونحن هذا شأن نمارسه يوميا حين نطلب من الوالدين مثلا الدعاء. هل نكون هنا أتينا بالناقض الثاني فيقال جعلنا بيننا وبين الله وسائط ندعوهم؟ لا، جعلنا بيننا وبين الله وسائط، نعم يدعون لنا، وفرق بين القضيتين. طيب، ويسألون لنا، فرق بين القضيتين. أول شيء هؤلاء أحياء وهؤلاء ترجى إجابة دعوتهم. طيب، ثالثا أننا لا نعتقد فيهم اعتقاد الربوبية أو الوساطة، وإنما نعبد ما ندعو به بدعائهم. يعني حتى هؤلاء حين نطلب منهم الدعاء إنما نطلب منهم الدعاء ونحن ندعو لأنفسنا ولا نتكل على مجرد دعائهم فقط. يعني فرق بين المسألتين كبير جدا. إذن الناقض الثاني قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فإن هذه القضايا مؤذنة بكفر أصحابها والعياذ بالله. وإلى هذا الحد ينتهي درس اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم أو يعني ما نتلقى من العلم والبيان حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. عندنا دقيقتين تقريبا بقيت، إذا في سؤال أو شيء. طيب، إذن سيحدد موعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى وتبلغون به، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تقول هل هناك من يجعل ديدنه سؤال غيره الدعاء ويتركه هو؟ طبعا هذا غير صحيح، الدعاء من أعظم العبادات، ولذلك عمر يقول لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. ويعني الملح على الله عز وجل ومكثر الطرق لا بد أن يصل، لأن الله عز وجل يحب الدعاء هذا شأن، ولكنه أيضا يحب الملحين في المسألة. وذلك العبد الصالح يقول ولم أكن بدعائك رب شقي، أي هذا يدل على كثرة دعائه. فإن زكريا سأل الله الولد منذ ريعان شبابه إلى أن خط الشيب في مفرقه ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبة، دليل على دوام الدعاء. وأيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يدعو الله مرة ولا مرتين، وإنما مكث يدعوه سنوات عددا. فالدعاء عبادة، وذلك في بعض الآثار أن الله عز وجل إنما يؤخر الإجابة أحيانا لما يحب من سماع صوت عبده بالدعاء، وذلك حتى ينبغي الإنسان أن يكون له دعاء في الرخاء وفي الشدة. تقول الله سؤال الله بالنبي هل يجوز؟ سؤال الله بالنبي لا يجوز. يجوز سؤال الله بالعمل الصالح كاتباع النبي أو الاستجابة للنبي، أما سؤال الله بالنبي فإن هذا حصل في حياته. قال بعضهم نتوسل بالله، نتوسل إليك بالله، ونتوسل بالله إليك، فقال أجعلتني لله ندا. تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل في الآية الشرك الأصغر أم الأكبر فقط؟ لا، الشرك الأكبر الظاهر، لأن الله عز وجل يغفر الشرك الأصغر. وقال بعض أهل العلم إن الشرك الأصغر داخل في عموم هذه الآية، لكن الظاهر عدم المغفرة التامة هي في الشرك الأكبر، بدليل حديث المسرف على نفسه جدا الذي مر معنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.